الحمد لله الذي نزل القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأزواجه وذريته وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فما أحوجنا إلى الوصايا لا سيما ونحن في هذا الوقت الذي كثرت فيه الفتن وكثر فيه الهرج والمرج، وما أحسن الوصايا إن كانت من الله رب العالمين. والله عز وجل أوصانا بوصايا كثيرة في كتابه، منها الوصايا العشر في أواخر سورة الأنعام. هذه الوصايا العشر ذكرها الله في ثلاث آيات، قال عنها ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات الثلاث. وصية محكمة من الله ومن رسوله جمعت الدين كله، فحري على كل عاقل أن يتأمل هذه الوصايا وأن ينظر في نفسه هل هو قائم بها أو لا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أولو العقول يتذكرون وتنفعهم الذكرى، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول الله في هذه الوصايا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل للناس تعالوا أقبلوا هلموا لتسمعوا ما حرم ربكم عليكم. ثم ذكر الوصايا العشر: ألا تشركوا به شيئا. هذه الوصية الأولى، أعظم ذنب عصي الله به الشرك، ألا تشركوا به شيئا. والشرك يكون بعبادة غير الله أو بالتحاكم إلى غير الله، فإن الدين القيم هو أن يعبد الله وحده وأن يحكم شرعه وحده. قال الله سبحانه: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. الحكم لله والعبادة لله، فمن حكم بغير ما أنزل الله مستحلا لذلك فقد أشرك، ومن عبد غير الله فقد أشرك. يقول الله سبحانه: ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. ويقول: ولا يشرك في حكم، ولا يشرك في حكمه أحدا. فالله عز وجل لا يرضى أن يعبد معه غيره، ولا يرضى أن يشرك في حكمه غيره. يقول الله سبحانه: أفغير الله أبتغي حكما، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. ويقول الله سبحانه: وإن كثيرا من الناس لفاسقون، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
إذن أعظم المحرمات الشرك بعبادة غير الله أو بتحكيم شرع غير الله. فلا إله إلا الله ولا حاكم إلا الله ولا مشرع إلا الله، هذا خلاصة الدين. قل تعالى: واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ثم الوصية الثانية: وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إلى الوالدين إحسانا، إحسانا عظيما بكل ما تستطيعونه من مال، من خلق، من قول طيب، من فعل حسن يدخل السرور إلى قلبيهما لا سيما في وقت الكبر. أيضا بعد موتهما أحسن إليهما بالدعاء والاستغفار والصدقة وغير ذلك. هذه الوصية الثانية جعلها الله بعد ذكر حقه سبحانه: وبالوالدين إحسانا. الوصية الثالثة: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقتلوا أولادكم خوف الفقر، نحن نرزقكم ونرزق أولادكم. بعد أن ذكر الله حق الآباء والأمهات على الأولاد ذكر حق الأولاد على الآباء والأمهات: لا تقتلوا أولادكم خوف الفقر، فالرازق هو الله، وما من دابة إلا على الله رزقها. ومن ذلك الإجهاض، فإنه من أعظم المحرمات قتل نفس بريئة، فهذا محرم ولا يجوز الإجهاض. كذلك ذكر أهل العلم أنه لا يجوز تحديد النسل، تحديد النسل خوف الفقر وخشية من سيرزقهم ومن سيعطيهم، هذا لا يجوز، فالرازق هو الله سبحانه وتعالى، فتحديد النسل لا يجوز كما ذكر ذلك أهل العلم المعاصرين. أما تنظيم النسل فلا بأس به، تنظيم النسل أن يجعل فترة بين كل ولد وآخر للتفرغ لتربية، هذا لا بأس به. أما قطع النسل من مرة خوف الفقر ونحو ذلك فقد نصت المجامع الفقهية على أنه من المحرمات. الوصية الرابعة: يقول الله سبحانه: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقربوا الفواحش، ولم يقل الفاحشة، الفواحش كل الكبائر لا تقربوها. فاحشة الزنا، وفاحشة عمل قوم لوط، وفاحشة السرقة، فاحشة الربا، فاحشة شرب الخمر، فاحشة الرشوة، جميع الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما عمل علانية أو سرا، لا تقربوا هذه الفواحش. ما أعظم هذه الوصية، وصية ربانية: ولا تقربوا الفواحش، لا تقربوها، ابتعد عنها، حرم الله القرب منها فضلا عن فعلها ومباشرتها. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ثم الوصية الخامسة وما أحوجنا إليها في هذه الأيام: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال المفسرون: النفس التي حرم الله هي نفس كل مسلم ونفس كل كافر غير محارم. أي مسلم لا يجوز قتله، حتى الكافر الذي لا يحارب المسلمين لا يجوز قتله، مثل السياح والمعاهدين وغير ذلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. من قتل كافر معاهد لم يرح رائحة الجنة، فما بالكم بمن يقتل مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول الله سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم بغير حق. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ولكن هذه الأيام أيام الهرج والمرج، سلبت العقول، نجد من المسلمين من يقتل إخوانه المسلمين، بل ربما يذبحهم ذبحا كالشياء، ليس هذا من الدين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن. قال شراح الحديث: معنى هذا الحديث الإيمان قيد الفتك، الفتك بالآخرين فجأة تتلى الغيلة والاختيالات والتفجيرات وغير ذلك، الإيمان يمنع منها، الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن، لا يفتك مؤمن. وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. ولهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من قتل رجل مسلم بغير حق. فهذه وصية ربانية: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذه الوصايا رحمة من الله بنا لعلنا نعقل، ولكن أكثر الناس لا يعقلون كما أخبر الله في كتابه. ثم ذكر الله أربع وصايا في الآية الثانية: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وهذه الوصية السادسة تتعلق بالأموال، فإن الدين شامل لجميع الجوانب حتى الجوانب المالية والاقتصادية، شرع الله فيها كل ما ينفع الناس وحرم عليهم ما يضرهم. فحرم الله أن يأكل بعضنا أموال بعض، لا سيما أموال اليتامى والضعفاء. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، قال المفسرون: بأن تنفق عليه من ماله بالتي هي أحسن، أن تنميه له بالتجارة، هذا هو الذي هو أحسن. أما أن تأكل مال اليتيم الذي فقد أباه وأؤتمنت على ماله، أيها الأخ الكبير أو أيها العم أو غير ذلك من الأقارب، فجعلتها فرصة لأكل ماله، فإنما تأكل في بطنك نارا والعياذ بالله. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، فإذا بلغ الحلم وأنس منه رشدا فليدفع له وليه ماله كاملا موفرا حتى يبلغ أشده. ثم قال الله سبحانه الوصية السابعة: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. أوفوا الكيل والميزان، لا تغش الناس، لا تأكل أموال الناس بغير حق، حتى في البيع والشراء، فما بالكم بالسرقة وغير ذلك. فأوفي الكيل والميزان بالعدل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلفنا الله ما لا طاقة لنا به، فاتق الله ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبعد أن ذكر الله عز وجل وصايا في الأموال ذكر الوصية الثامنة في الأعراض، في الأعراض، فقال: وإذا قلتم فأعدلوا ولو كان ذا قربى. إذا تكلمت في إنسان، في جماعة، في حكومة، في دولة، في غير ذلك، اعدل. وإذا قلتم فأعدلوا ولو كان ذا قربى. لا تتكلم بما لا تعلم، لا تصدق الإشاعات وما أكثرها. إذا أردت أن تحكم على شخص أو جماعة فأنت كالقاضي، لا يجوز لك أن تحكم حتى تسمع من الطرفين، وإلا فاسكت. لا تسمع ما يقال عن فلان، بل اسمع منه إذا أردت أن تحكم، وإلا فاصمت، ومن صمت نجا. فالله عز وجل يعلمنا في هذه الوصية أن نصون ألسنتنا عن أعراض الخلق. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يحملنكم بغضكم لقوم أن لا تعدلوا في الحكم عليهم بسبب بغضكم لهم. فبعض الناس بسبب بغضه لفلان أو علان أو جماعة أو غير ذلك يصدق كل إشاعة، ولا يكلف نفسه أن يتحرى ويتثبت كما أمر الله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يقبل أي إشاعة ويفرح بها وينشرها، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أردت أن تحكم اسمع من الطرفين وإلا فاصمت. هذه وصية ربانية. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ثم الوصية التاسعة: وبعهد الله أوفوا. بعهد الله أوفوا. كل ما عهده الله إليكم من المحافظة على الصلوات، من الأمر بتوحيده والبعد عن الشرك به، من الأمر بالإحسان إلى الوالدين، من الأمر بالعدل وترك الظلم وغير ذلك من الوصايا المنثورة في كتاب الله وفي سنة رسوله، أوفوا بها، وهذه هي التقوى. وبعهد الله أوفوا. فإذا وفينا بعهد الله فإن الله عز وجل سيوفي لنا بعهده ويعزنا وينصرنا ويسعدنا في الدنيا والآخرة. إذا وفينا بعهده فالله يوفي لنا بما عهده إلينا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لكن متى كل هذا؟ إذا وفينا بعهد الله. لذلك يقول الله سبحانه: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. كلمة واضحة. الله لا يحابي أحدا، لا يحابي الله أحدا في أي زمان وفي أي مكان. أوفوا بعهدي أوف بعهدكم. فإن توليتم فلا تلوموا إلا أنفسكم. مثل بني إسرائيل فضلهم الله على العالمين في وقتهم، في زمانهم فضلهم الله على العالمين، فبدلوا وغيروا فغضب الله عليهم لأنهم لم يفوا بعهد. الله لا يحابي أحدا. لذلك الله يقول سبحانه: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فالقرآن ليس بالهزل، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل. فإذا بدلنا وغيرنا سيعاقبنا الله عز وجل. كما قال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تحذير واضح. إذن هذه الوصية التاسعة: وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، لعلكم تذكرون. لكن كما قال الله: قليلا ما تذكرون، ما يتذكر إلا القليل. ثم الآية الثالثة: وفيها وصية جامعة شاملة، وهي الوصية العاشرة. يقول الله سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال المفسرون: الصراط المستقيم هو الإسلام، الطريق الواضح، طريق واضح لا اعوجاج فيه، وهو سبيل واحد، سبيل واحد، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، كلكم اتبعوه، ولا تتبعوا السبل. السبل كثيرة، كثيرة جدا، شهوات وشبهات. فأمرنا الله أن نتبع السبيل الواحد الذي يوصل إلى رضا الله، وحذرنا أن نتبع السبل الكثيرة التي تبعدنا عن صراط الله المستقيم. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. روى أحمد بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا النبي صلى الله عليه وسلم خطا في الأرض، ثم خط على جنباته خطوطا صغارا، ثم قال: هذا صراط الله مستقيم، وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، أي من شياطين الإنس، شيطان من شياطين الإنس يدعو إليه. ثم قرأ هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفي كل ركعة نحن مأمورون أن نسأل الله أن يهدينا إلى هذا الصراط المستقيم الذي هو الإسلام. في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال العلماء: المغضوب عليهم هم كل من علم ولم يعمل بعلمه، مثل اليهود، كل من علم ولم يعمل بما علم فهو مغضوب عليه، مثل من يعلم أن الصلوات الخمس واجبة عليه فيتركها ويتهاون بها وهو يعلم، مغضوب عليه. من يعلم أن الربا محرم ويأكل الربا، مغضوب عليه. من يعلم أن الرشوة محرمة ويتعامل بها، مغضوب عليه. وهكذا كل من علم الحق وتركه فهو مغضوب عليه، ومتشبه باليهود الذين عرفوا الحق وتركوه. ولا الضالين، قال أهل العلم، هم كل من عمل بلا علم، عمل من غير أن يسأل أهل العلم. فبعض الناس يقع في الربا وهو لا يدري ولا يسأل أهل العلم. بعض الناس ربما يطلق زوجته وقد حرمت عليه وهو لا زال يعاشرها ولا يسأل أهل العلم عن حكم ذلك، فهذا ضال. وهكذا قد يقع في بدع وخرافات يتعبد الله بها ويتقرب إلى الله بها وهي خلاف سنة رسول الله، فهذا ضال. وهكذا فنحن في كل ركعة مأمورون أن نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. نسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل. أقول ما سمعتم ويغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها المسلمون، نحن في أمس الحاجة، بل نحن كالغرقى نحتاج إلى النجاة، وقد مد الله إلينا حبل من عنده لنتمسك به ونعتصم به. وأن يقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تمسكوا بهذا الحبل، تمسكوا بكتاب الله، تدبروا كتاب الله واتبعوه، لا سيما مع هذه الأحوال ومع هذه الفتن ومع كثرة الهرج. تمسكوا بكتاب الله، تمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك أن تحرصوا على العبادة، احرصوا على عبادة الله وعلى دعاء الله أن يريكم الحق حقا ويريكم الباطل باطلا ويرزقكم اتباع الحق وترك الباطل. فما أكثر السبل من الشهوات والشبهات التي تبعدنا عن سبيل الله الذي رضيه لعباده. روى مسلم في صحيحه من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج، الهرج كثرة القتل، من علامات الساعة كثرة القتل، يقتل القاتل وهو لا يدري فيما قتل، ويقتل المقتول وهو لا يدري فيما قتل، سلبت العقول. فالعبادة في هذه الأوقات كهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ويل للعرب من شر قد اقترب، قد أفلح من كف يده، قد أفلح، قد فاز من كف يده في وقت الفتن ولم يخوض بيده في الدماء. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. وهذه عقوبات من الله عز وجل. فالله عز وجل يقول في كتابه: قل هو القادر، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شياء أو يلبسكم شياء ويذيق بعضكم بأس بعض، ويذيق بعضكم بأس بعض. عندما أنزلت هذه الآية سأل الله النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يجعل بأس هذه الأمة بعضها في بعض، فمنعه الله هذه الدعوة، لم يجب الله نبيه لهذه الدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام من رحمته دعا الله طويلا وبكى، بكى بكاء كثيرا، وسأل الله أن يمنع هذه العقوبة، فأبى الله إلا ذلك. عقوبات من الله لترك هذه الأمة لكتاب الله وسنة رسوله. يقول الله في كتابه: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. آيات تهز الجبال. لماذا؟ لماذا الله عز وجل كتب هذا على كل قرية عقوبات؟ الله لا يحابي أحدا بسبب تركهم لكتابه، تركهم لسنة نبيه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون إلى الله. ويقول الله عز وجل: إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فالله بيّن لنا كل شيء في كتابه. فعلينا جميعا إذا أردنا أن يرفع الله عنا العقوبات وهذا البلاء وهذه الفتن، علينا جميعا حكاما ومحكومين، أغنياء وفقراء، ذكورا وإناثا، علينا جميعا أن نرجع إلى الله عز وجل. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. انظر إلى واقع الأمة، ما أكثر المخالفات، ما أكثر ترك الصلوات، ما أكثر الغش في الأسواق، ما أكثر القتل والقتال. كل ما حرم الله عليهم يفعلوا، وكل ما أمرهم الله به يتركوا. إذا أمر الله بأمر نجد من هذه الأمة من يترك ذلك الأمر، وإذا نهاهم الله عن شيء نرى من هذه الأمة من يواقع هذا الشيء. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. أنا ظن أن الله عز وجل لا يخفى عليه أعمالنا؟ أنا ظن أن أوامر الله في كتابه لعب وهزوى؟ الله عز وجل لا يحابي أحدا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. انظر إلى حال المسلمين اليوم، صاروا أذل الناس، يقتل المسلمون في فلسطين ونحن نتفرج كأنها مباراة، المسلمون يتفرجون. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. معادلة صحيحة في كل زمان ومكان. إذا أردنا أن يعزنا الله لا بد أن نرجع إلى دينه، نرجع إلى كتابه وسنة رسوله، فعند ذلك يعزنا الله عز وجل وينصرنا في الدنيا والآخرة. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ماذا قدمنا لإخواننا المسلمين في غزة؟ أقل شيء أن ندعو لهم، انصرهم ولو بالدعاء، انصرهم، ابذل من مالك ما تيسر، أقل شيء هذا أن تصنعه لهم. إن خذلتهم الحكومات فأقل شيء، نحن الشعوب المظلومة، أقل شيء أن نتقي الله عز وجل في إخواننا الذين يقتلون من رمضان، أقل شيء أن نسعفهم بما تيسر من الأموال. وفي هذا المسجد بعد الصلاة بإذن الله سنجمع ما تيسر من الأموال، ويجمعها المؤذن الفاضل وترسل إلى بعض الجمعيات الموثوقة، ويسجل سند يكون في آخر المسجد ليطمئن قلوب المتبرعين. فندعوكم جميعا إلى أن تبذلوا ما استطعتم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في غزة، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا، اللهم انجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ الأسباب لتحرير المسجد الأقصى، فإنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا موحدا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بهذا البلد وسائر بلاد المسلمين شرا فاجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيد الأشرار في نحورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.